بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف.
نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس، والتي عبروا عنها بقاعدة ماذا؟ مرت معنا في ذا أول درس. نعم، العادة محكمة، العادة محكمة. فبعض العلماء يعبر بالعادة محكمة، والمؤلف عبر بهذا التعبير الذي قد يكون أوضح، والعادة محكمة أخصر. ونريد أن نعرف العادة، ما معنى العادة؟ ما تعريف العادة؟ العادة عرفت بأنها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. فلا بد أولا أن تكون هذه العادة أمرا متكررا، أما إذا كانت أمرا غير متكرر فلا تعتبر من قبيل العادات. وأيضا لا بد أن تكون من غير علاقة عقلية، يعني من غير تلازم عقلي. أما إذا كانت بعلاقة عقلية فهذا من قبيل التلازم العقلي، كتحرك الخاتم بحركة الأصبع، وتحرك ورق الشجر بتحرك الريح، هذه من باب التلازم العقلي. لكن العادة هي متكررة من غير علاقة عقلية ومن غير تلازم عقلي، هذا هو تعريف العادة. وهذه قاعدة أجمع العلماء عليها، ويطلق العرف، والمؤلف قال العرف والعادة. وهل بين العرف والعادة فرق أم أنه ليس بينهما فرق؟ المؤلف جمع بينهما في هذه القاعدة، ونجد أن بعضهم يعبر بالعادة محكمة، بعضهم بالعرف، فهل بين العرف والعادة فرق؟ كثير من العلماء لا يفرقون بين العرف والعادة، فيطلقون العرف على العادة والعادة على العرف. وفرق بعض العلماء بينهما فقال: العادة تشمل الفرد والجماعة، العادة تشمل الفرد والجماعة، والعرف خاص بالجماعة، والعرف خاص بالجماعة. فبينهما عموم وخصوص، وحينئذ نقول كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا، كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. فالإنسان قد يعتاد على أشياء معينة لكنها لا تكون عرفا لأهل البلد، لا تكون عرفا لمجتمع، لكن إذا قلنا أن هذا عرف فمعنى ذلك أن عادة لأهل هذا البلد ولهذا المجتمع. العرف والعادة يرجع إليهما في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، في كل حكم حكم به الشارع، لكن بشرط ألا يكون الشارع قد حده، يعني قد وضحه وفسره. أما إذا كان الشارع قد حده فلا يرجع في ذلك العرف والعادة، ومثل المؤلف لذلك بالصلاة، إن الصلاة قد حدها وبين مواقيتها وبين أركانها وشروطها وذكر تفاصيل أحكامها، وحينئذ نرجع إلى ما حده الله ورسوله ولا نرجع للعرف والعادة، كذلك الزكاة الصيام والحج. فإذا ما حدده الشارع وبينه ووضحه نرجع فيه لحد الشارع وبيانه، لكن هناك أشياء لم يحدها الشارع، لم يحدها بحد معين، هذه هي التي يرجع فيها للعرف والعادة. وسنذكر لهذا أمثلة، المؤلف ذكر عدة أمثلة. طيب، ثم قبل أن ندخل في فروع القاعدة وفي الأمثلة التي ساقها المؤلف، ذكر المؤلف الأصل لهذه القاعدة وهو قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فأمر الله تعالى عشرة النساء لكن بالمعروف، يعني بما يرجع إليه عرف الناس من العشرة الحسنة. وجاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا يكون كثيرا ولا يكون قليلا لا يكفي، لكن ما يكفيك في عرف الناس. ولذلك فنفقات الزوجات والأولاد يرجع فيها إلى العرف، وهذا ما يختلف باختلاف البيئات، اختلاف الأزمان، اختلاف الأحوال. وهذه القاعدة بكل حال هي متفق عليها، هي محل إجماع بين أهل العلم. ننتقل بعد ذلك إلى فروع هذه القاعدة، نسمع عبارة المؤلف أولا. نعم.
ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي.
نعم، يعني أمر الله تعالى بالإحسان الوالدين وببر الوالدين. طيب، ما حد الإحسان الوالدين؟ لو قال قائل أنا أريد الضابط، ما هو ضابط بر الوالدين أو ضابط الإحسان الوالدين؟ هل هناك أشياء محددة أفعلها لكي يكون بارا بوالدي؟ الجواب أن المرجع في ذلك العرف، كل ما عده الناس إحسان الوالدين فهو إحسان، كل ما عده الناس إحسانا فهو إحسان. فيكون الإحسان بالقول، يكون الإحسان بالفعل، يكون الإحسان بالمال، يكون الإحسان بالإكرام، وكل ما عده الناس في عرفهم إحسانا. نرجع في ذلك إذن إلى العرف، نرجع لهذه العادة، لهذه القاعدة في معرفة الإحسان والبر بالوالدين. كذلك أيضا صلة الأرحام، أمر الله تعالى بصلة الأرحام ونهى عن قطيعة الرحم. طيب، ما الضابط في صلة الرحم؟ لو قال أعطوني، أنا أريد أن أعرف، حدد لي المقصود بصلة الرحم، ما معنى صلة الرحم؟ فنقول الإحسان إلى الأرحام بما عده الناس في عرفهم إحسانا، كل ما عده الناس في عرفهم إحسانا هو داخل في صلة الرحم. فمثلا الزيارة الناس يعدونها من صلة الرحم، الهدية مثلا يعدونها الناس من صلة الرحم، المساعدة سواء كانت بالمال أو بالشفاعة مثلا الحسنة أو نحو ذلك، كل ما عده الناس صلة فهو صلة، كل ما عده الناس صلة فهو صلة. وإلا لو يعني رجعت لحد صلة الرحم في الشرع لا تجد حدا أو تفسيرا، فالمرجع في ذلك إلى العرف. كذلك الإحسان اليتامى، أمر الله تعالى بالإحسان اليتامى في مواضع كثيرة أكثر من 20 موضعا ذكر الله تعالى اليتيم وأمر بالإحسان اليتيم. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، أما من فقد أمه هل يسمى يتيما؟ من فقد أمه قبل البلوغ نعم لا يسمى يتيما، اليتيم من فقد أباه، لأن فقد الأب أشد من فقد الأم، ويعني فقد الأم قد يؤتى بمربية لهذا الطفل، لكن فقد الأب، الأب هو العائل لهذا الطفل. وبكل حال اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. طيب كيف يكون الإحسان لليتامى؟ كل ما عده الناس بعرفهم إحسانا فهو إحسان. الإحسان للمساكين ابن السبيل، الإحسان لجميع الخلق، فهي المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف. ما عده الناس إحسانا فهو إحسان، فمقابل ما عده الناس إساءة فهو إساءة، فمقابل ما عده الناس إساءة فهو إساءة. مثلا في بعض البيئات تكون هناك ألفاظ معينة يعدها الناس إساءة، هذه لا يجوز أن يقولها مثلا الولد لوالده أو مثلا لأرحامه، وقد تكون هذه الألفاظ وهذه التصرفات في بيئات أخرى لا يعدها الناس إساءة. المرجع في ذلك إذن إلى عرف المجتمع. نعم.
ويدخل في هذا الأصل مسائل، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة.
نعم. قوله: كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل معروف صدقة، ما المقصود بهذا المعروف؟ كل ما عده الناس إحسانا فهو إحسان. والإحسان للناس وإحسان للخلق هو من أعظم الأعمال التي تقرب العبد زلفى من الله سبحانه. ومن اللطائف التي أذكرها هنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نقل عن المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخه أنه بعد وفاته بأسبوع رآه في المنام فقال: أي شيء نفعك؟ يعني من الأعمال. فقال: الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس من أعظم الأعمال التي فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. لهذا لو تأملت النصوص الواردة المرتبة للأجر والثواب تجد أنها رتبت أجرا عظيما على الإحسان إلى الناس. نعم.
ومن فروع هذا الأصل،
ثم أيضا ما ذكره المؤلف بعد ذلك من اشتراط التراضي سيأتينا هذا في قاعدة، سيأتينا في قاعدة مستقلة الكلام عن هذا الشرط، وهي القاعدة 12، سنتكلم عن شرط التراضي وأنه لا بد منه، لكن كيف نعرف التراضي وكيف يحصل التراضي سنبين هذا. لكن هنا قال لم يشترط لذلك، لم يشترط يعني الشارع لذلك لفظا معينا، فأي لفظ أو فعل دل على العقد وحصل التراضي حصل به المقصود. العقود كلها إذا تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، بكل ما دل عليها من قول أو فعل. فالبيع مثلا ينعقد بالقول وينعقد بالفعل بالمعاطات، لكن استثنى العلماء من ذلك عقودا اشترطوا فيها القول لخطرها كالنكاح. النكاح لا بد فيه من إيجاب وقبول، لا بد فيه من إيجاب وقبول، لا بد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، ولا يكفي الفعل هنا. كذلك أيضا الطلاق لا بد فيه من التلفظ، ولذلك لو طلق الإنسان في نفسه ما وقع الطلاق، لا بد من أن يتلفظ بكلمة الطلاق أو يكتبها، إما تلفظ أو كتابة مع النية. نعم.
ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، وكل شيء بحسبه.
نعم. القبض لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، إذا اشتريت سلعة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، وفي الرواية الأخرى لا تبع شيئا حتى تقبضه. اشتريت سيارة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها. لكن ما معنى القبض؟ ما حد القبض؟ ما الضابط في القبض؟ المرجع فيه للعرف، ما عده الناس في عرف القبض فهو قبض. وهذا ما يختلف اختلاف الأموال واختلاف الأحوال واختلاف الأزمان. فمثلا قبض الذهب غير قبض الأخشاب، غير قبض الأغنام، غير قبض السيارات، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. طيب السيارات مثلا بما يكون قبضها؟ إذا رجعنا إلى عرف أصحاب السيارات نجد أن قبضها يكون حيادة البطاقة الجمركية الأصلية، وهذا كاف في تحقق القبض، لأن هذا هو العرف عند أصحاب السيارات. اشتريت من أحد سيارة وحجزت البطاقة الجمركية الأصلية، نقول أنك قد قبضت هذه السيارة ويجوز لك أن تبيعها. قبض البيت العقار يكون بأي شيء؟ بالتخلية، إذا أعطيت المفاتيح وخلي بينك وبين هذا البيت كي تنتفع به، إما تسكنه أو تؤجره أو نحو ذلك، فنقول إنك قد قبضت هذا العقار. وهكذا قبض كل شيء بحسبه. وإلا لا تجد حدا في الشارع في الشرع للقبض. هكذا أيضا الحرز، من المعلوم أن من شروط القطع في السرقة أن يكون المسروق من حرز، فإن كان المسروق من غير حرز لا تقطع اليد. ما هو الحرز؟ الحرز ما يحفظ فيه المال عادة، ما يحفظ فيه المال عادة. وهذا مما يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال واختلاف البيئات. فحرز السيارات غير حرز الذهب، غير حرز الأواني، غير حرز الأغنام، كل شيء بحسبه. فمثلا الأغنام حرزها أن توضع في حوش ويقفل عليها هذا الحوش، أتى أحد وسرق شاة من هذا الحوش يعتبر سرقها من حرز. مثلا الذهب أو النقود حرز أن تكون مثلا في صندوق مغلق، يأتي إنسان وكسر هذا الصندوق، كسر القفل وأخذ المال من الصندوق، نقول إنه قد سرقه من حرز. السيارة حرزها أن تكون داخل البيت مثلا في داخل الكراج، لكن هل حرز السيارة، هل كونه مقفلة عند الباب يعتبر هذا حرزا لها في عرف الناس؟ نعم، هل يعتبر هذا حرز؟ كثير من الناس يوقف سيارة عند بيته يقفلها، هل هذا يعتبر حرز؟ نعم، ظاهر أن هذا يعتبر حرزا في عرف الناس، ولكن الذي عليه العمل في المحاكم أنه لا يعتبرونه حرزا، ولعل ذلك من باب درء الحدود بالشبهات، لكن الذي يظهر أن هذا يعتبر حرزا، لأن هذا في عرف الناس يعتبر حرزا. يأتي إنسان وسرق هذه السيارة وهي مقفلة عند البيت، فيكون قد سرقها من حرزها، وهذا يوجب القطع. لكن لو كانت السيارة مفتوحة وسرقها السارق لا يعتبر سرقها من حرز، ولذلك لا تقطع يده، لا تقطع يده. فإذا الضابط في الحرز هو العرف، المرجع في تحديد الحرز هو العرف. ثم أيضا ذلك يختلف اختلاف البيئات، مثلا الحرز عندنا هنا في المملكة يختلف عن الحرز في بلد آخر، بعض الناس يعتبر مثلا أن هذا حرزا وبعضهم لا يعتبره حرزا، وما يختلف اختلاف أيضا البيئات، يختلف اختلاف الأزمان أيضا، ما نعتبره الآن حرزا قد لا يكون يعتبره الناس حرزا قبل 100 سنة. فإذا الحرز يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأماكن واختلاف الأحوال، المرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم.
نعم، تجد أن هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه، في معظم خاصة أبواب المعاملات. من ذلك ما يذكره الفقهاء من أن الأمين إذا تعدى أو فرط فهو ضامن، والأمين هو من أخذ مال غيره بإذنه، فالمضارب أمين، الأجير أمين، المودع أمين، كل هؤلاء أمنا، المستعير على قول الراجح أيضا أمين، فكل هؤلاء أمنا، فهذا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا شخص من الناس قلت له هذه 100,000 ريال خذ تاجر فيها ضارب فيها والأرباح بيني وبينك نصفين مثلا، فذهب هذا وتاجر فيها لكنه خسر، فهل تطالبه بشيء؟ لا تطالبه بشيء إلا إذا تعدى أو فرط. قال والله أنا اشتغلت في, 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 في هذه الأموال ولكني خسرت، فهو أمين وقوله يقبل من غير بينة إلا إذا ادعيت عليه تعديا أو تفريطا. فإذا قلت إنه مفرط إنه متعد، طيب أثبت أنه مفرط أو متعد، ما الضابط في التفريط أو التعدي؟ الضابط في ذلك العرف، ما عده الناس في عرفهم تفريطا فهو تفريط، ما عده تعديا فهو تعد. فتقول مثلا إنه فعل كذا وكذا وكذا، طيب هذه الأفعال نرجع للعرف، هل تعد في عرف الناس تفريطا؟ إذا نضمن هذا المضارب، عده الناس هذه الأفعال تعديا نضمن هذا المضارب، في عرف الناس أن هذا ليس تفريطا ولا تعديا لا نضمنه. فإذا التعدي والتفريط المرجع فيهما إلى العرف، المرجع فيهما إلى العرف. نعم.
ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها.
نعم، من وجد لقطة مما يجوز أن يلتقط، لأن اللقطة على 3 أقسام، القسم الأول ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، الأشياء حقيرة اليسيرة هذه يجوز أخذها والتقاطها بدون تعريف، كالصوت والرغيف ومثل ذلك المبالغ اليسيرة 6 ريالا أو 2 ريالين أو 5 ريالات مثلا، هذه يجوز أخذها والتقاطها بدون تعريف، وهذا محل باتفاق العلماء. القسم الثاني ما يحرم التقاطه، ما يحرم التقاطه، وهو من الحيوان ما يمتنع من صغار السباع بنفسه، ما يمتنع من صغار السباع بنفسه، وذلك كالإبل والبقر والفهود والطيور، هذه تمتنع من السباع بنفسها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل قال دعها، في رواية ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. هذا القسم يحرم التقاطه. القسم الثالث ما عدا ذلك فيجوز التقاطه، ويجب على من التقطه أن يعرفه سنة كاملة، فإن وجد صاحبه وإلا فهي له. ومن ذلك مثلا الأغنام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الغنم قال خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، ولكن يجب التعريف سنة كاملة. وجدت مبلغا نقديا، وجدت مثلا 1000 ريال، فلك أن تأخذها لكن تعرفها سنة كاملة، يجب أن تعرفها سنة كاملة. وجدت هاتفا جوالا، من أي قسم؟ الأول والثاني والثالث؟ ثالث، لك أن تأخذها لكن تعرفه سنة كاملة. طيب، لو أخذ شاة من الغنم وعرفها سنة كاملة، طيب هذه الشاة تحتاج إلى نفقة، ولنفترض أنه يشتري كل يوم لها علفا بريالين، هذه الشاة قيمتها مثلا لو باعها 500 ريال، وهذا الرجل يشتري لها كل يوم علفا بريالين، نفترض، مع أنها ربما تكلف أكثر، لكن نفترض أن العلف الذي يشتريه كل يوم لها قيمته ريالان، فمعنى ذلك مع نهاية السنة يكون أنفق عليها كم؟ أكثر من 700 ريال. فإذا تصاحبه بعد مضي السنة وقال أعطني الشاة، قال أولا أعطني قيمة ما أنفقت، قالوا كم أنفقت؟ قال أنفقت 700 ريال. طيب الشاة ما تسوى 500 ريال، فما هو الحل؟ فيقول أعطني 700 ريال وأعطيك الشاة التي عندي. صاحب الشاة يقول الشاة قيمة 500 ريال أصلا، كيف أعطيك 700 ريال؟ فما هو الحل؟ نعم، افترض ما فيها لبن، هل كل يعني شاة إن يكون فيها لبن افترض أنه ضأن؟ نعم نعم، هو الحكم في هذا أن واجد الشاة هذه يخير بين 3 أمور، بين ذبحها وحفظ ثمنها لصاحبها، وبين بيعها وحفظ ثمن صاحبها، وبين أن ينفق عليها من ماله ويرجع على صاحبها، ويلزمه فعل الأصلح، يلزمه فعل الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، ذبحها وحفظ ثمنها، بيعها وحفظ ثمنها، إبقاؤها والنفقة عليها. قد يكون مثلا عنده أغنام في البر ترعى ولا ما ينفق عليها شيئا، فربما يكون أصلح إبقاؤها مع أغنامه. قد يكون مثلا ينفق عليها كما في مثالنا السابق هنا، إما أن يذبحها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. هذا هو الحكم فيما يحتاج إلى نفقة، فيما يحتاج إلى نفقة. طيب، نحن قلنا يجب أن يعرف اللقطة في هذا القسم سنة كاملة. ما ضابط التعريف؟ ما كيفية التعريف؟ العرف، نرجع للعرف، ما عده الناس في عرف تعريفا فهو تعريف. والفقهاء يقولون أن على أبواب المساجد وفي الأسواق ومجامع الناس، لكن أي وسيلة عدها الناس في عرف تعريفا فهو تعريف. من ذلك مثلا الإعلام في الصحف، من ذلك مثلا أن يكتب ورقة في المكان الذي وجد فيه اللقطة، عثر على كذا، طبعا يجمل، عثر على مبلغ نقدي في هذا المكان، فمن كان له فليتصل على هذا الرقم مثلا، عثر على محفظة، عثر على كذا، ويبقي هذا الإعلان سنة كاملة، يعتبر هذا تعريفا. فكل ما عده الناس في عرفهم تعريفا فهو تعريف، لكن لا يجوز الإنسان أن يلتقط لقطة ولا يعرفها. واللقطة لا بد من تعريفها، تجد بعض الناس يلتقط اللقطة ثم يقول تصدق بثمن عن صاحبها، هذا خطأ. التصدق بثمن عن صاحبها هذا في المال الذي لا يهتدي إلى صاحبه من غير اللقطة، اللقطة لها حكم شرعي ولها أحكام شرعية. المال الذي تصدق به عن صاحبه إنسان تعرفه لكن لم تستطع أن تهتدي إليه، إنسان أعطاك مالا أو وديعة أو نحو ذلك ثم انقطعت صلتك به، لم يمكنك الاهتداء إليه، هذا لا يسمى لقطة. وهنا تصدق به عن تصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، لكن لقطة ما يقال أنك تتصدق بها عن صاحبه، وإنما يجب عليك أن تعرفه. إذا كنت غير قادر على التعريف يقول اتركه. ولهذا فالقول الصحيح أنه يكره الالتقاط إلا إذا خشي على اللقطة من الضياع أو السرقة، لأن الالتقاط فيه يعني تحميل لذمة الإنسان، قد لا يقوم بواجب التعريف، قد لا يقوم بواجب التعريف، وقد يلحقه شيء من التبعة، إلا إذا كان يخشى على هذه اللقطة من السرقة ومن الضياع ونحو ذلك. طيب، الذي يهمنا في هذه القاعدة هو أن كيفية التعريف المرجع فيه إلى العرف ما عده الناس تعريفا فهو تعريف. نعم.
ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها.
نعم، الواقف قد يشترط شروطا في وقفه، فإذا أردنا أن نفسر هذه الشروط ولم يتضح مراد الواقف أتى بعبارات مجملة، فنرجع في ذلك إلى العرف والعادة. طيب، أولا نرجع إلى عرف وعادة ذلك الموقف، قد يكون له عادة في يعني من كلام، مثلا إذا قال كذا يقصد به كذا، يعرف أبناؤه وأسرته أنه يقصد بهذا اللفظ كذا، فنرجع إلى عرفه الخاص، فإن لم يمكن رجعنا إلى العرف العام في تفسير مراد الموقف بهذه الشروط. نعم.
ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك.
نعم، يعني لو كانت عين في يد إنسان مدة طويلة فيحكم بأنها له، إلا إذا ادعى أحد أقام أحد عليه دعوة وأتى بالبينة، وإلى الأصل أن يعني أن بقاء هذه العين في يد هذا الإنسان قرينة على أنها له. نعم.
ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف.
نعم، يرجع في النفقة على الزوجة إلى العرف، وهذا هو الذي عليه العمل. لذلك إذا قامت الزوجة دعوة على زوجها تطالبه بالنفقة فيرجع القاضي إلى العرف، يرجع القاضي إلى العرف، العرف أن النفقة على هذه الزوجة مدة شهر كم، ويحكم بذلك. وهكذا النفقة على الأولاد أيضا يرجع في ذلك إلى العرف، وهكذا أيضا في المعاشرة بين الزوجين المرجع في ذلك إلى العرف. ومن ذلك مثلا قيام الزوجة بما يحتاج إليه البيت من تنظيف وكنس وطبخ وغسل ونحو ذلك، هل هذا يجب على الزوجة أو أنه غير واجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم قال أن هذا لا يجب على الزوجة، أن على الزوج أن يأتي بخادم لهذه الزوجة، أن هذه المرأة لا يجب عليها مقتضى العقد أن تقوم بهذه الأعمال، وقال بعضهم أن ذلك واجب عليها. والصحيح أن المرجع في ذلك إلى العرف، إذا كان في عرف الناس أن قيام المرأة بهذه الأمور هو من العشرة للزوج فيجب عليها القيام به، فمثلا هذا هو الذي على العرف عندنا مثلا هنا في المملكة، أن الزوجة تقوم بهذه الأمور، تقوم بما يحتاج إليه البيت من هذه الأمور، ولذلك فيجب على المرأة القيام بهذه الأشياء تطبيقا لهذه القاعدة. نعم.
ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها.
نعم، المستحاضة التي يعني استمر معها الدم، وما يسميه الناس وقت الحاضر بالنزيف. هذه المرأة المستحاضة إن كانت تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها ترجع للتمييز، وتعتبر هذا الدم الذي تميزه دم حيض وما عدا ذلك دم استحاضة، تصوم معه وتصلي. لكن إذا لم يكن هناك تمييز وكان الدم على وتيرة واحدة فإنها ترجع إلى العادة، ترجع أولا إلى عادتها إن كان لها عادة خاصة، فمثل عادتها أنها يأتيها الحيض في أول الشهر فترجع إلى العادة. فإن لم يكن لها عادة أو أنها وجد لها عادة لكنها اضطربت أو نسيت فترجع إلى عادة نسائها، ومقصود المؤلف بنسائها يعني كأمها وأخواتها وخالاتها. فإن لم يمكن أو لم يوجد لهن عادة مضطردة فترجع إلى عادة نساء بلدها، فإن لم يمكن فترجع إلى عادة غالب النساء، والعادة عند معظم النساء أن الحيض يكون عندهن 6 أيام أو 7 أيام، وتفاصيل هذا مذكورة في باب الحيض. لكن الذي يهمنا هنا أن المرأة إذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى العادة، وهذا من فروع هذه القاعدة. نعم.
ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم.
نعم، معلوم أن العيب يوجب الخيار، اشتريت سلعة وجدت بها عيبا فلك أنت أيها المشتري الخيار في أن ترد هذه السلعة وتفسخ العقد. طيب ما الضابط في العيب؟ الضابط في العيب العرف. قد تقول هذا عيب، يقول البائع لا هذا ليس عيبا، فنرجع للعرف. هكذا الغبن أيضا، من غبن في بيع أو شراء فله أن يفسخ العقد بمقتضى خيار الغبن. طيب ما حد الغبن؟ حدده بعض العلماء كالمالكية، حددوه بالثلث، قالوا إذا غبن في حدود الثلث فأكثر فيكون له الخيار، ولكن هذا محل نظر، فإنه قد جاء في صحيح البخاري عن عروة بن جعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أضحية، فذهب عروة إلى السوق واشترى بهذا الدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، وهذا في صحيح البخاري. طيب هو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا اشترى به شاتين وباع أحد الشاتين بدينار، نسبة الربح كم؟ نعم 100%. هذا فيه رد على المالكية، المالكية حددوا الغبن بالثلث فأكثر، لكن يظهر أن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر غبنا. فهنا عروة نسبة الربح 100%، لذلك قره النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا له بالبركة. فإذا المرجع في تحديد الغبن إلى العرف، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو القول الراجح في ضابط الغبن. الصحيح عدم تحديد الغبن بحد معين، وأن المرجع في ذلك إلى العرف. إذا ادعى إنسان غبنا نرجع عرف الناس، يا نقول للناس هل هذا في عرفكم غبن؟ قال والله هذا مغبون، هذا مغبون في شراء هذه السلعة، أو هذا مغبون في بيع هذه السلعة. فإذا نقول لك أنت أيها المغبون لك الخيار. إذا قال الناس لا هذا في عرف الناس أنا ليس غبنا، هذه زيادة يسيرة، فنقول إذا ليس لك الخيار والعقد لازم. نعم.
وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها.
نعم.
وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام.
نعم، رجوع إلى قيمة المثل في المتلفات ونحوها، هنا مرجع في ذلك العرف. أيضا مهر المثل من عقد على امرأة ولم يسمي مهرا. هذا رجل عقد على امرأة، أتى الزوج الولي وقال زوجت، قال قبلت وفي الشهود، لكن لم يسمي لها مهرا، فلا بأس بهذا. ذكر العلماء شروطا لاعتبار العرف، نختم بها الكلام عن هذه القاعدة. شروط اعتبار العرف: الشرط الأول أن يكون مضطردا، الشرط الأول أن يكون مضطردا أي متكررا وظاهرا بين الناس. الشرط الثاني أن يكون عاما لأهل البلد، أن يكون عاما لأهل البلد. أما إذا كان لأناس في البلد كأسرة أو حي فإنه لا يعتبر عرفا، فإنه لا يعتبر عرفا. إذن الشرط الثاني يكون عاما لأهل البلد، أما إذا كان لأناس في البلد كأسرة أو حي دون غيرهم فإنه لا يعتبر عرفا. الشرط الثالث ألا يخالف نصا شرعيا، ألا يخالف نصا شرعيا، فإن بعض الأعراف تخالف النصوص، فإذا خالفت الأعراف النصوص فلا عبرة بها. الشرط الرابع ألا يكون طارئا، ألا يكون طارئا، فلا بد من اشتهاره وانتشاره واستقراره حتى تألفه النفوس وتقبله. ولهذا عند الفقهاء قاعدة أيضا في هذا، يقولون لا عبرة بالعرف الطارئ. القواعد الفقهية متفرعة عن قاعدة العادة محكمة، قاعدة لا عبرة بالعرف الطارئ. الشرط الخامس والأخير ألا يعارضه تصريح، ألا يعارضه تصريح. فإذا عارضه تصريح فالعبرة بالتصريح. مثال ذلك ما يؤخذ مقابل السمسرة وهو ما يسميه الناس السعي، فإذا قال البائع للمشتري السعي عليك أنت أيها المشتري أو العكس، فالعبرة بما اتفق عليه. لكن إذا لم يوجد اتفاق بينهما فنرجع في ذلك للعرف، نقول في عرف الناس السعي على من؟ هل هو على البائع أو على المشتري؟ ونعمل بالعرف. لكن إذا وجد تصريح قال البائع يا فلان ترى أنت أيها المشتري العرف السعي عليك، السمسرة عليك، مقابل السمسرة عليك، فهنا التصريح هو المعتبر. أو قال المشتري أنا سأشتري هذه السلعة لكن السعي أو مقابل السمسرة عليك أنت أيها البائع، فالعبرة بالتصريح. أما إذا لم يوجد تصريح بينهما فيرجع في ذلك إلى العرف. طيب إذا تعارض العرف واللغة فأيهما يقدم؟ إذا تعارض العرف واللغة فأيهما يقدم؟ قل المقدم هو العرف، المقدم هو العرف. مثال ذلك قال بعتك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار إلى الغد، بشرط أن لي الخيار إلى الغد. طيب الغد متى يبتدئ؟ طبعا يكون له الخيار إلى أول الغد، لكن الغد متى يبتدئ؟ إن كان هناك عرف فيعمل العرف، إذا كان مثلا العرف عند الناس أن الغد أوله طلوع الشمس مثلا، أو أن أوله بداية مثلا اجتماع الناس في السوق، فيرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى مقتضى معنى الغد في اللغة العربية، فنقول الغد يبتدئ في اللغة بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، وحينئذ نقول إذا طلع الفجر سقط حقه في الخيار. هذا إذا لم يوجد عرف. أما إذا كان هناك عرف فالمرجع في ذلك إلى العرف. إذا وجد تصريح لا نرجع لا للعرف ولا للغة، المرجع في ذلك إلى التصريح. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم.